الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين حجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة الثالثة والعشرين، والتي كانت قد انعقدت لمن سافر عازما على قطع المسافة ثم تردد في الأثناء، وكانت تشتمل المسألة على شقين رئيسيين. الشق الأول ما لو تردد ولم يسر حين التردد ثم عاد إلى عزمه، والشق الثاني ما لو مشى في حال التردد ثم عاد إلى العزم. كان الكلام لا يزال في الشق الأول، وتحدثنا عن مقتضى القاعدة في هذا المجال بعد أن شككنا فيما استدل به على لزوم استمرار القصد، بمعنى دلالة دليل لفظي على لزوم أن لا يتخلل في القصد ما ينافيه، وإلا ذهب القصد الأول وحل محله القصد الثاني. هذا أنكرنا دلالة دليل عليه ما جعل إمكانية الاعتماد على المسافة السابقة على التردد في مقام حساب بقية المسافة بعد العودة إلى العزم. صحيح أن العزم الثاني بالدقة غير العزم الأول، يتخلل بينهما التردد، ولكنه بالنظرة العرفية السفر هو السفر، والعزم قائم في هذا المجال. هذا إذا لم ننكر أصلا شرطية استمرار القصد التي ادعي عليها بعض الإجماعات. أما لو أنكرنا شرطية استمرار القصد وقلنا يكفي أن ينشأ السفر بالقصد وأن تقطع المسافة التي هي 8 فراسخ أو 4 في 4، فحينئذ الأمر يبيد أوضح بكثير ولا يؤثر التردد بشيء. كان الكلام في الحقيقة بعد تأسيس القاعدة في البحث السابق مع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، الذي خالف مشهور المتأخرين والمحشين على العروة في هذه المسألة، إذ زعم رضوان الله تعالى عليه أن شرطية استمرار القصد لا تلتقي بوجه مع احتساب السابق مع اللاحق، وتحدثنا عن نقضه في نهايات البحث السابق، عن نقضه بموارد السفر الامتدادي 8 فراسخ، ما فيما لو تخللت نية الإقامة في الوسط، يعني مشى 4 ثم قصد إقامة 10 أيام ثم أتم المسير، فهذا مسافر. والمحققون جميعا يقولون بأنه ينقطع سفره لقصد الإقامة وعليه أن يستأنف مسافة جديدة، فإذا كان لا يريد العود من مقصده ومشى 4 أو قصد مشي 4 الثانية فهذا ليس بسفر، مع أن هذا الإنسان كان مسافر منذ خروجه من بلده، فحينئذ حاله حال المقام. نحن لا نمتلك في المقام غير دليل قال صل تماما إذا نويت الإقامة 10 أيام، أكثر من هذا لا يوجد. والمتردد أيضا وظيفته حين التردد أن يصلي شو تماما، فحينئذ السفر هو السفر، ونية الثمانية فراسخ عند الاثنين واحدة. الفرق أن ذاك تردد يوما أو بعض يوم أو خمسة أيام تردد بدون قصد إقامة، أو عشرة أيام متردد، أو خمسة عشر يوم أيضا، إلى الثلاثين يوم بظل متردد ويبقى على ما هو عليه. بس بمجرد التردد هو يصلي تماما لأنه لم يعد عازما. وبين هذا الشخص الذي قصد إقامة عشرة أيام فليصلي تماما. هل أدي قالت أدلة أن من يقيم عشرة أيام يصلي تماما؟ فهذا يعني عند الفقهاء أن المسافة التي سيكمل فيها مسافة جديدة، والأمران من واد واحد. أنا علقت على هالكلام، قلت هذا النقد من الغرائب تقريبا، يعني من غرائب السيد رضوان الله عليه. إذ من قصد إقامة عشرة أيام حتى لو عد سفره عرفا نفس السفر، بمعنى هو مسافر إلى بلد بعيد وأقام عشرة أيام في مكان، لا كلام لنا عرفا في أنه لا يزال مسافر. ومن الواضح أن الإنسان الذي يقطن مكانا عشرة أيام لا يصبح من أهله موضوعا. غاية الأمر أن الشريعة المقدسة تعبدنا بقطع السفر، تعبدتنا بقطع سفره. ولذلك لا نقصد نحن من ترتيب أحكام السفر وصلاة المسافر بقاء الموضوع العرفي وحده، بل نقصد أن يكون السفر يمضيه الشارع على أنه سفر واحد. ولا شك أن الشارع الذي تعبدنا بالصلاة تماما عندما ننوي إقامة عشرة أيام، حتى لو ما أقمنا عشرة أيام، حتى لو ما أقمنا عشرة أيام، نوينا الإقامة، صلينا صلاة بتمام، ثم طرأ علينا طارئ ونريد أن نخرج، شو بنعمل؟ نبقى على التمام. هذا في أحد يشك موضوعا عرفا أنه مسافر؟ لو كنا والعرف لا نشك أنه مسافر. غاية الأمر أن الدليل الشرعي التعبدي تعبدنا بقطع السفر هنا، حتى لو لم نمضي في المكان الذي قصدنا فيه الإقامة إلا ساعة واحدة، ما دام صلينا صلاة بتمام انقطع السفر السابق بتعبد شرعي، ولو لم يزل موضوعا نفس السفر عرفا. بينما في المتردد ليس لدينا دليل من هذا القبيل. والقول هذا اللي بدي أضيفه، والقول بأن المتردد حين تردده وظيفته التمام كلام جميل سيدنا، حكمه الظاهري الاستظهاري هو التمام بالفعل، لكن وظيفته الواقعية هي التمام. هذا أول كلام، هذا أول كلام، لأنه إذا هذا محل الخلاف أصلا، هذا من فروع محل خلافنا معه. إذا آمنا أن هذا السفر عرفا هو نفس السفر، وهو أبلان بهالحكي، ولا يوجد دليل يدل على قاطعيته واقعا، إذا لا يوجد دليل يدل على قاطعيته واقعا، فحينئذ إذا عاد إلى عزمه على إكمال السفر وكان ما مضى مع ما بقي بحسب الفرض مسافة كاملة، فحينئذ ينكشف بعد عزمه من جديد أنه كانت وظيفته الواقعية لا تزال هي القصر. نعم حين التردد هو ما كان عارف أنه سيعود إلى عزمه لإكمال سفره من جديد. نعم اللهم إلا أن يطول تردده فترة طويلة بحيث لا يصدق عرفا أن ما يمشيه بعد العودة إلى العازم هو متابعة لنفس السفر السابق، فينتفي عرفا. إذا انتفى عرفا وحدة السفر فلا شك أن جميع الأدلة ناظرة إلى ما هو سفر عرفا، وقيدته بحدود وقيود خاصة، من كونه ثمانية فراسخ، من كونه مع القاصد، من كونه إلى آخره. جيد. ثم هنالك جهة في
في كلام السيد الخوئي معكوسة يا أخوات. الإنسان الذي قصد إقامة 10 أيام هذا مش متردد في متابعة سفره بحسب فرضه إذا رجعتم عبارته، هذا إنسان عازم على إتمام السفر. غاية الأمر يتوقف في هذا المكان 10 أيام. نفترض هو سائح، سافر من الأول، هو بيني بيوصل عند الفندق أو بنى لما وصل وأقام 10 أيام هناك وباني على إتمام المسافة بعد ذلك، فمش متردد في أصل إتمام السفر هو. وهذه كان لازم تنبهوا للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، إذ من الوضوح بالمكان أن هذا إتمام للسفر السابق بالنظرة العرفية، ولن نقطع السفر السابق إلا بالتعبد الشرعي، بينما المتردد في إتمام المسافة وعدمها هذا اختل عنده قصد متابعة السفر. المقيم 10 أيام الذي مشى 4 فراسخ وينوي 4 أخرى هذا في الحقيقة لم يقطع سفره العرفي أبدا بأي قاطع على المستوى العرفي، لولا أن التعبد الشرعي جاء وقال بأن من بقي في مكان مع القصد، أصلا لو لم يبقى، من قصد البقاء في مكان 10 أيام ولو لم يبقى بعد ذلك فهو قد قطع سفره. فإذا الكلام خارج عن محل بحثنا بالكامل. جاي ثم إن السيد الخوئي رضوان الله عليه بعد هذا أشكل بإشكال ثامن، وهذا مهم يا أخوان وأرجو تتأملوا فيه شوي. يقول السيد الخوئي: أساسا نحن لدينا عمومات تقول بأن التقصير لا يكون إلا في بريدين، في 8 فراسخ، في بريد، في بريد إلى تلفيقية. هذه الأدلة ظاهرة وواضحة في أن من كان في مكان وظيفته فيه التمام وقد أنشأ سفرا لا يكون تقصيره بعد ذلك إلا إذا قصد بريدين أو بريدا في بريد في التلفيقية. جيد، هذه قاعدة يقول السيد الخوئي، هذه قاعدة كبروية مهمة تنفعنا في المسائل القادمة. يقول نأتي إلى محل كلامنا، هذا الإنسان عندما تردد في المكان شو صارت وظيفته؟ صارت وظيفته التمام، فهو مشمول لهذه الأدلة. الآن لا يقصر، لا تنقلب وظيفته من التمام إلى التقصير إلا إذا قصد بريدين امتداديا أو بريد في بريد، بريد ذاهبا بريد جائيا. في غير هذه الحالة مقتضى هذه الأدلة أن هذا الإنسان وظيفته التمام، وهذا دليل اجتهادي مش استصحاب حكم المخصص الذي أفاد أن الوظيفة تمام عند التردد. جيد، يقول هذه قاعدة جليلة مباركة وهي تنفعنا كثيرا في المسائل القادمة. خلاصة القاعدة شو هي؟ أن كل إنسان وظيفته التمام لا يقصر إلا إذا أنشأ سفرا بمقتضى هذه الأدلة إلا إذا قصد بريدين أو بريدا في بريد. طبعا هذا تعبير ممثل، ممثل لبقية التعابير، يعني 8 فراسخ، 4 في 4، ما أدري كام، حسب ألسنة الأدلة. جيد، يقول السيد الخوئي: إذن في محل كلامنا الأمر واضح، هذا إنسان بمجرد أن تردد وظيفته التمام، وكل من وظيفته التمام فلا يقصر إلا أن يقصد بريدين أو بريدا في بريد. هذه الكبرى نتيجة شو بتصير؟ هذا عليه أن يقصد بريدين حتى يقصر أو بريدا في بريد.
وهذا كلام لم نره لأحد يا إخوان غير السيد رضوان الله عليه، يعني يعد من ابتكاراته على الله مقامه الشريف. هذا الكلام واضح أنه منقوف ولا يتم بوجه ذلك. ذلك أن تمامية هذا الكلام متفرعة على أن تدل هذه الأدلة المذكورة على أن كل من كانت وظيفته التمام هيك بهالشكل فهو لا يقصر بعد ذلك إلا أن يقصد صفرا قوامه بريد في بريد. لكن نقول أولا هذه الأدلة راجعوها وراجعناها وقرأناها كلها في بداية البحث عندما تحدثنا عن المسافة في بدايات الدراسة في صلاة المسافر، كل الطوائف جبناها ذاك الوقت. نحن ذهبنا إلى الفقه الروائي إذا تتذكر، قرأنا كل الأبواب المرتبطة بهذا الموضوع في الوسائل. لم نرى ولا في رواية واحدة من هذه الروايات أن من وظيفته التمام فهو لا يقصر إلا إذا قصد بريدين أو بريدا في بريد أو ثمن فراسخ أو هواء. كل الذي وجدناه في هذه الأدلة أن مسافة تستوجب التقصير هي مسيرة يوم محددة في الروايات ببريدين على رأسنا، وهي ظاهرة في إنشاء سفر لا في إتمام سفر. فمضافا إلى أنه ما فيها شيء مرتبط بالوظيفة وأن الوظيفة هي التمام، هي غير ناظرة لهذه الحيثية، هي ناظرة لمن أراد أن ينشئ سفرا. سؤال سيدنا، خلافنا هنا في محل بحثنا أن هذا الجديد هل هو سفر أو هو متابعة للسفر السابق؟ مش هذا أصل خلافنا. فأنت تسقط هذه الروايات على محل الخلاف قبل حسمه وتستدل بها لحسم الخلاف. أساسا هالروايات موضوعها من أراد أن ينشئ سفرا، مش هيك؟ نحن كلامنا في أن من تردد ثم أكمل، هل إكماله سفر جديد أم نفس السفر السابق؟ لا نحن ولا السيد الخوي ولا حدا بيتردد في أن هذا الإنسان عرفا لا يزال مسافر نفس السفر. الآن عند العرف يا إخوان، إذا إنسان ذاهب إلى بيروت وصل عصيدة وتردد إذا بيرجع والله بيكمل أو بيظل بصيدة، تردد له ساعة ساعتين ثم كمل على بيروت، شو بقوله؟ بقوله إذا سافر سفرين والله نفس السفر، تردد بوسطه وكمله. عرفا ماذا يقال؟ في حدا بيشك عرفا؟ إذا لا يبقى إلا إذا عندنا تعبد شرعي. على رأسي اللي بيبقى بصيدة عشرة أيام تعبده الشارع بقطع سفره ولو بقي عرفا نفس السفر. لكن أو اللي بيقصد إقامة عشرة أيام ولو لم يقمها فعلا، ماشي وصلى صلاة تمام. إذن من أين جئت سيدنا بأن كل من كانت وظيفته التمام فإن عليه أن ينشئ بريد أو بريدين، بريد في بريد أو بريدين حتى يقصر؟ من أين جبت لي هذا القاعدة الكلية على مستوى الموضوع؟ هذا أولا. ثانيا، قد يقال انتصارا للسيد الخوي بأن تتبع الموارد هو الذي يقضي بهذا، إذ من نوى إقامة عشرة أيام وباتت وظيفته التمام، شو بده يعمل بعد العشرة أيام؟ بده يقصد سفر كامل، مش هيك؟ ليقصر. من أقام في مكان مترددا 30 يوما خلصت ثلاثين، لو بقي يوم، لو بقي سويعات بعد الثلاثين، وحتى لو ما صلى تمام، تم الثلاثين عن صلاة الفجر، ها باتت وظيفته تمام. هذا شو بده يعمل؟ شو بده يعمل؟ بده ينوي قص سفر جديد ليقصر، وإلا بدون ما ينوي بريدين أو بريد في بريد ما بخطر جعير على راسي. وبعد بتلاقوا موارد من هالقبيل. فيقال إن الموضوع الذي زعمه السيد الخوئي صحيح أنه غير موجود في هذه الروايات، لكنه بالاستقراء مسلم. نقول نعم على الرأس والعين. هذا الاستقراء كم مورد له؟ له موردين أو ثلاثة، شو قديش موارد؟ ما حدا يجمع علينا بعنوان واقع ومحدد، مثل عنوان بني فضال بالروايات بتفكروهم قبيلة طويلة عريضة، وهن بي وثلاث أولاد. طيب نجي لهون منقول في باب الثلاثين يوما لدينا دليل تعبدي أساسا أنه انقطع السفر بعد ثلاثين يوم متردي. في باب العشرة أيام أسلف أنه في قطع تعبدي ولو بالسفر عرف عن نفس السفر. طيب دعونا منه اثنين، في نقطة أهم بدي أقولها للسيد الخوئي رضوان الله عليه. في حال التردد هذا الإنسان فعلا مش قاصد السفر، متردد، حل وقت الظهر، صلى أربع ركعات لأنه شو؟ لأنه متردد. هل هذا الإنسان وظيفته الظاهرية تمام ولا وظيفته الواقعية تمام؟ إذا بدنا نجاوب على هذا السؤال شو بدنا نعمل؟ وظيفته الظاهرية تمام مش مختلفة، لأنه هذا بقى معش عازم على إتمام السفر، ويشترط بنحو الشرط المتأخر في الصلاة من حين حد الترخص أن يبقى عزمه قائما ماشي، ليبقى سفره مستمرا. طب هذا الإنسان اللي وصل إلى هالمكان وتردد فعلا وظيفته التمام، إذا عاد إلى العزم بعد أن صلى هل يكشف عوده إلى العزم عن أن وظيفته في الواقع كانت هي القصر لأنه بعده متابع سفره الأول العرفة؟ والله لا، مش هذا محل خلافنا، هذا هو محل خلافنا مع السيد الخوئي، وهذا محل خلافه معنا. من يقول بأن العودة إلى العازم هو السفر نفسه شرعا كما أنه كذلك بلا خلاف بيننا عرفا، يقول بأن هذا كانت وظيفته الظاهرية التمام مش وظيفته الواقعية. فلو سلمنا قاعدتكم سيدنا فإنما نسلمها في من كانت وظيفته الواقعية التمام، مش مطلق من كانت وظيفته التمام. تقول هالإشكال يا أخوان، واللي وظيفته الواقعية التمام أنا بسلم مع السيد الخوئي. ليش؟ لأن هو إما إنسان في وطنه، إما إنسان في مقر إقامته، أو إنسان بقي ثلاثين يوما مترددا في مكان بعد الثلاثين يوم، وهو دي كلهم قواطع للسفر، بعضها قاطع موضوعا للوطن والمقر لأنه عرفا لا يقال له مسافر، وبعضها قاطع تعبدا مثل إقامة العشرة أيام والثلاثين يوما مترددا. وإلا فإني أنقض على السيد الخوئي رضوان الله عليه إذا قال أو قيل دفاعا عنه بأن كل من وظيفته التمام يبقى على التمام حتى من كانت وظيفته الظاهرية التمام. طبعا أنا ما بتجرأ أنسب للسيد الخوئي هذا الكلام، وأجل عن هذا، عن هذا الدفاع، لا يقول به جزما. فننقض حينئذ من كان يعتقد أن مقصده ليس مسافة، قصد من نقطة ألف إلى نقطة باء هي في الواقع مسافة، هو معتقد أنها مش مسافة أو شاكك أنها مسافة، مش شاكك أنه بده يقطع مسافة، انتبهوا، عارف حاله من وين لوين قاطع، قدم معنا سابقا هذا البحث. العبرة بقصد
المسافة عنوانا أو معنونا؟ قلنا العبرة بقسم معنون المسافة، سواء عرفها مسافة أو لم يعرفها. أنا ناوي ينزل من النبطية إلى صيدا، لا أدري هي مسافة أم ليست مسافة، بس أنا قاصد إلى صيدا، يكفيني في الواقع أن تكون مسافة أو لا يكفيني؟ يكفيني، أنا لا أدري، وصلت على صيدا، إما كن أعتقد أن دون المسافة أو كنت شاكا في الأول صليت تمام، وفي الثاني استصحبت وصليت تمام، فشو كانت وظيفتي؟ التمام. انكشف لي في الساعة الثانية أنها مسافة وخرجت من شكي وترددي أو جهلي المركب إذا كنت معتقد أنها ليست مسافة، وثبت لي أنها مسافة، عدت إلى القصر، هل علي أن أقصد بريدين أو في نفس مكاني أصلي قصرا؟ طيب ما كانت وظيفتي التمام، بس هذه وظيفة شو؟ ظاهرية، مش وظيفة واقعية. فمن حق المشهور الذين خالفهم السيد الخوي أن يقولوا سيدنا هذا وظيفته الظاهرية التمام، هذا اللي تردد في الأثناء، وقاعدتك إنما تجري في من كانت وظيفته الواقعية التمام. على هذا الأساس لا تتم هذه القاعدة على إطلاقها، لا تتم على إطلاقها. وبعبارة مختصرة، هذه الروايات ظاهرة في بيان مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة، وهي غير ناظرة إلى الموضوع. كلام المحققين في المقام قاض بأن من هو في مكانين فإن واقعه الفعلي هو الذي يحكم عليه. متردد صحيح الآن وظيفته مو تمام لأنه متردد، لم يبقى عازما على قطع المسافة، جيد، لكن السيد الخوئي حتى في لحظة هذا الصراع عكس المسألة يا أخوان، فأفاد رضوان الله عليه بأن من تردد ثم عاد إلى العزم ولم يقضي مسافة في السابق ولن يقضي بعد التردد أيضا مسافة، فإن وظيفته بلحاظ ما صلاه سابقا كوظيفته بلحاظ ما يصليه لاحقا أو حال التردد صلاه، كله هو التمام واقعا، فما قصره سابقا على القاعدة لابد وأن يعيده. إذا بعيده أو ما بعيده في روايات بالدل على الإجزاء هي المسألة القادمة إن شاء الله، مسألة 24 نحن نتعرض لهذه الجهة. المشهور حينئذ من حقه بل يقول للسيد الخوي القضية معكوسة تماما عليك سيدنا، لأنه إذا آمنا أن السفر عرفا نفس السفر وما في دليل على أن التردد في الأثناء قاطع للسفر واقعا، فهو وإن باتت وظيفته الظاهرية التمام لكنه انكشف أن سفره سيتمه بقصد بعد أن عاد إلى القصد وأتم سفره، فالذي صلى تماما حين التردد كانت وظيفته الواقعية القصر وليس العكس. وعلى هذا شغل المحققون حتى أساتذة السيد الخوئي كالشيخ النائين والشيخ الإصفهاني رضوان الله تعالى عليهم جميعا. لا أذكر يعني لا أرى أن أحدا خالف في هذا الأمر بدرس قاطع بل السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا تمام الكلام في الشق الأول في من تردد ولم يسر بين المسيرين حال التردد مسافة. الشق الثاني في من مشى مترددا، ما هو حكمه في جهة يشبه فيها إلى حد كبير الجهة السابقة الشق الأول، وهو أنه تردد ورجع، وفي جهة أخرى وهي أنه مشى في الأثناء. هذا المشي في الأثناء هل يقطع السفر عرفا بحيث الثاني بصير ينظر له عرفا غير الأول، أو بعده نفس السفر عرفا؟ هذا واحد يعني السفر، يعني العرف ما بينظر للنوايا، العرف بينظر للظاهرة الخارجية للواقع الخارجي. أنا وياكم ما منشك بتقديري أنه عرفا بعده نفس السفر، لأن يعني الناس ما بتطلع على النوايا أصلا، حتى لو اطلعت الناس تقيم أن هذا سفر أو ليس سفر
بحسب القطع الخارجي مش بحسب القصود والنوايا. هذا واضح اصلا. بقولوا فلان مسافر، فلان مسافر ما بينظر مسافر غصبا عليه او مسافر بارادته او مسافر قصدا او مسافر اكراها او مسافر، بقولوا مسافر لمجرد ضعونه هو مسافر. جيد، يبقى حينئذ جهة هذه المسافة المتوسطة اللي قطعها، هل تحتسب جزء من المسافة؟ والله لا تحتسب جزء من المسافة. هذا الشق الثاني برمته يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.